أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأنوار الهداة الأخيار. وصل بنا الكلام إلى النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به، وعنونه الشيخ الأنصاري بهذا العنوان: ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما، لكونه عملا محرما، فلكونه عملا محرما يحرم الاكتساب به. وهذا النوع الرابع إلى آخر الكتاب، إلى آخر المكاسب المحرمة يستمر الحديث عن. نعم، عند الشيخ ربما قريب 20 كذا 30 أقل مسألة يتعرض لها الشيخ بحسب الحروف الأبجد، مسائل عديدة، بحث الغيبة وبحث السحر والتنجيم ولاية السلطان الجائر و مسائل عديدة كثيرة كثيرة يتعرض لها الشيخ. يعني تقريبا لأن الجل للمسائل بعبارة أخرى في المكاسب المحرمة لكون عمل محرم لا يصح التكسب به. وهذا المحور الاقتصادي أو المالي والتجاري الذي أكد عليه التشريع الإسلامي من الغدد السرطانية المهمة التي وضع السيد الأنبياء الإصبع عليها، كيف مثلا الربا، القمار، الاحتكار، منها أيضا هذه قضية كون العمل محرم. العمل المحرم لا يتعاوض عليه ولا يكون ولا تقع المعاملة عليه ولا يروج استثماره، لا يكون من مصادر استثمار أو من مصادر كسب المال. لا يكون من مصادر كسب المال. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه يذكر وجه لبطلان المعاملة وغير، يعني هو قبل السيد الخوي أيضا ذكره، والسيد ليزي يذكر وجه آخر. على كل عدة وجوه لبطلان المعاملة على العمل المحرم، عدة وجوه. الوجه الأول، فإذا المقصود قبل أن ندخل في التفاصيل أصل الفهرس يجب أن نلتفت له من الموارد. يعني بعض الأحيان ربما بعض الكتاب يحبون أو الباحثين بعض الباحثين يحبون أن يكتبوا عن المذهب الاقتصادي للإسلام أو مدرسة أهل البيت. والمذهب الاقتصادي أو نظرية الإسلام الاقتصاد أو على كل الأطروحة الاقتصادية للإسلام ولمدرسة أهل البيت، أيما كان هذا المذهب أو المنهج الاقتصادي يعتمد على القواعد العامة أكثر من اعتماد على المسائل التفصيلية على القواعد العامة. يعني القواعد العامة هي التي ترسم معالم النظام الاقتصادي لو أراد باحث أن يدخل في هذا البحث. ثم كيف ينسق بين هذه القواعد العامة، يرتب بينها، ينظم بينها، يرابط ارتباط، يكتشف الارتباط فيما بينها. هذا بالتالي النظام الناظم، الناظم يعني نسق ارتباط. فإذا هناك الآن مثلا الشيء الصادق سيد محمد باقر رحمة الله عليه الصدر اللي هو في كتاب اقتصادنا، هو اعتمد على هذه قواعد عامة أولا، ثانيا كيفية النسق. النظام العقائدي، النظام الأخلاقي، كل بحث نظام معين لتشريع الديني، للرؤية الدينية حول شيء معين يعتمد على هاتين الركازتين، الأولى القواعد العامة، إجمالا ولا في نقاط أكثر بس إجمالا يعتمد على القواعد العامة، ثانيا يعتمد على الالتفات إلى الترتيب وإلى الجسور الارتباط بين هذه القواعد. هذا حينئذ يشكل نظام، واحد يقدر يكتب نظام، النظام البنكي، نظام الضرائب الجمركي، نظام 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 نظام. كيفية تدوين النظام إذا باحث أراد أن يبحث لابد يعتمد على هاتين الركازتين، القواعد العامة، النقطة الأخرى الارتباط فيما بينها. طبعا الارتباط يتوقف على معرفة مراتبها ورتبها، تقديمها وتأخيرها وعرضيتها، بالتالي تشكل مدونة. حتى أي كتاب واحد يريد يكتبه نفس المطلب يعتمد أن نحدد أسس الكتاب ما هي، ثم الترتيب بينها والنسق والنظم بينها. على أي حال، فمن القواعد الأم التي يعتمد عليها الاقتصاد الإسلامي أو اقتصاد الثقلين هو تحريم استثمار الأعمال المحرمة. العمل المحرم ليس مصدر رزق، مصدر استثمار، مصدر عائد مالي، هو هي عبارة عصرية هذه. وهذا باب مهم. أصل المكاسب المحرمة في الحقيقة الركن الركين في باب المكاسب المحرمة هو هذا النوع الرابع، وإن كان الأنواع التي سبقت أيضا مهم، بعضها مهم له ما هو محرم ذاتا كذا كذا ما يمكن اكتسابه استثماره. هناك الكلام في العمل المحرم، هناك في الذوات التي حضر الشارع الانتفاع بها لا تستثمر، كالخمر الخنزير غير غير غير، ديك أنواع أخرى. هذا النوع الرابع، النوع معنا جيد. هذا أصل فهرسة البحث واحد يلتفت له. ثم ما الوجه الصناعي لبطلان المعاملة؟ سأل التحريم في الأصل وضعي قبل أن يكون تكليفي. تكليفي أيضا إجمالا في أو في جملة من الموارد أو في أكثر الموارد، ولكن أيضا هو في الأصل وضعي. ما الدليل على الحرمة الوضعية، الحظر الوضعي من الشارع للمعاوضة أو المعاملة على الأعمال المحرمة؟ وجه ذكره الأصوليون في مسألة النهي عن المعاملة. النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أم لا؟ هذا مبحث من المسائل العقلية غير المستقلة التي بحثها الأصوليون في علم الأصول. فهناك في بحث النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا في تلك المسألة، طبعا بحثوا النهي عن العبادة بعد، ذكروا أقساما من النهي، ذكروا أقساما من النهي، مع أن تلك المسألة خلافية بينهم هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا، وذكروا أقساما من النهي عن المعاملة، إلا أن كلماتهم تكاد تتفق على البطلان والفساد عن النهي المتوجه إلى العوض. يعني إذا كان هناك من الشارع نهي في الأصل غير متوجه إلى المعاملة، ابتداء النهي متوجه إلى العوض، مثلا العمل المحرم، العمل المحرم النهي متوجه إلى العمل نفسه، سألان جعل العمل عوض، العمل حرام من المحرمات، حرام محرم من المحرمات، هذا العمل الذي هو حرام محرم من المحرمات وورد النهي التكليفي عن، هنا اتفقت كلمات الأصوليين على أن هذا النهي يقتضي الفساد بطلان المعاملة. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الأمر بالوفاء بالمعاملة وإعطاء العوض وأداء العوض والمجيء بالعوض والأمر بأداء العوض مع نهي الشارع عن إيجاد العوض وهو العمل المحرم، يصير تناقض. الأمر بالوفاء بالمعاملة يتناقض مع النهي الأول المتوجه إلى نفس العوض كعمل، فكانما افعل ولا تفعل، وليس هذا بعنوان ثانوي، بعنوان أولي، ليس عنوان ثانوي، عنوان أولي، عنوان أولي ست تناقض تعارض، وإذا صار تعارض إذن هذا يدلل على أن عموم الوفاء بالعقد لا يشمل هذا الموضوع. نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أوفوا بالعقود، أذكر العام الماضي أو قبل بحثنا هذا المطلب إجمالا، أوفوا بالعقود حكم ثانوي أو حكم أولي؟ بحثنا العام الماضي. جيد، الآن امتحان سؤال يطرق أذهان الشريفة الأخوان. العام الماضي بحثنا حكم محمولا حكم أولي موضوعا موضوع ثانوي، مر بنا التقسيم هذا العام الماضي، عندنا موضوعات ثانوية ومحمولاتها أولية، مثل أوفوا بالعقود، مثل النذر، مثل اليمين، مثل القسم، مثل أمر الوالد، مثل قاعدة الشروط، هذه كلها موضوعاتها ثانوية، محمولاتها ليست ثانوية بل أولية، بخلاف رفع ما لا يعلمون، رفع ما اضطروا إليه، النسيان، الإكراه، الاضطرار، تلك محمولات ثانوية. تلك شنو؟ محمولات ثانوية، ولا موضوعات أولية. فإذا ما يعبر عنه الأصوليون من الثانوي غالبا عادة مقصودهم المحمول ثانوي، الحكم ثانوي. أما ما يكون موضوعه ثانوي ومحموله أولي هو من الأحكام الأولية. هو أولي ليس بقول مطلق، من حيث المحمول أولي، من حيث المحمول أولي. سماء إذا دخل في التفاصيل إجمالا، هذا التقسيم يجب أن نلتفت إليه، هذا التقسيم يجب أن نلتفت إليه. ومر بنا العام الماضي في هذا التقسيم، هناك دليل محموله ثانوي وموضوعه ثانوي، هذا قسم ثالث. في قسام قسم أول ساعة أربعة، موضوعه أولي محموله أولي. إذن الأدلة محموله موضوعه أولي، القسم الأول. موضوعه ثانوي محموله أولي، قسم ثاني. موضوعه أولي محموله ثانوي، قسم ثالث. ثانوي كليهما، قسم رابع. أربعة أقسام من الأدلة عندنا، أو من القواعد أو المعادلات الفقهية، أربعة أقسام. على كل، لماذا استعرضنا هذا المبحث الذي مر بنا العام الماضي هنا الآن؟ عندما يقال أوفوا بالعقود دليل أولي على وجوب وداء العوض، يتعارض مع حرمة العمل، المحمولين أوليين متعارضين، وإن كان موضوع أوفوا بالعقود شنو؟ ثانوي، بس الموضوعين أوليين، عفوا المحمولين أوليين. فلا يمكن للشارع، فلا يمكن أن يقرر أن الشارع يقول أوفوا بالعقود، يعني ائتي بالعمل، أوفي بالعمل الذي هو عوض، في حين الشارع يقول هذا العمل محرم لا تأتي به، ائتي به ولا تأتي به، في التعارض، فمن ثم يصير فساد في المعاملة. وهذه الصورة من صور النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، يعني هي المعاملة بلحاظ عوضها. هذه الصورة وهذا القسم متسالم عليه بينهم أنه يقتضي الفساد. فهذا إذن وجه لكون العمل المحرم ليس مصدر استثمار، لا استثمار إجارة، لا استثمار صلح، لا استثمار بيع، لا يستثمر بأي معاملة من المعاملات العمل المحرم. هذا وجه لا بأس متين. وجه آخر، وجه آخر للبطلان الوضعي للمعاملة أو المعاوضة التي تجري على العمل المحرم، وجه آخر هو ما تم العام الماضي من تقرير أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. سبق أن ذكرنا أن مصادر هذه الرواية متعددة، لم يشير إليها كلها السيد الخوي رحمة الله عليه، لعل وجدنا خمس ست مصادر لها. العام الماضي أشرنا إلى المصادر المعتبرة. على كل، في القاعدة تامة، بل في تقريب بعد آخر صناعي بغض النظر عن النصوص، لتمامية هذه القاعدة، إن الله إذا حرم شيئا حرم تماما. هذا التقريب الصناعي أشار إليه العلامة الحلي رحمة الله عليه. كيف التقريب الصناعي؟ العلامة الحلي والقدماء، يعني العلامة الحلي يقرر ما عليه القدماء المفيد والصدوق والطوسي المرتضى والطوسي والمجرى والعلامة الكبار. مثلا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يقول علامة في منتهى المطلب أن هذه الآية الكريمة الشيخ الأنصاري عنده هذا، يعني يشرح هذا التقريب. حرم أي شيء حرم في الميتة؟ عدة أفعال: أكلها، لمسها، يعني المطالسة، المساورة لها، يعني معناتها نجاسة. أكلها هو واضح، المساورة لا تساور الميتة والدم ولحم الخنزير، لا تساوره يعني شنو؟ لا تلابسه يعني شنو؟ يتوقم عنده نجس، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. شوف من كلمة حرمة قدماء يستفيدون النجاسة. وأيضا لا تساوره النجاسة، لا تساوره في الصلاة المانعية للصلاة، هي حكم ثالث. أيضا أحسنت، بيعها فعل من الأفعال، أيضا يستفاد من عنده أن البيع أيضا هم غير جائز. أكل ثمنها من الأفعال اللي هو بالبيع يعني بالمعاوضات أيضا. فتلاحظ 4-5-6 أحكام يستفيدها القدماء من إسناد الحرمة كحكم إلى الذات. الشيخ الأنصاري يقرب هذه الاستفادة، يقول لأن إسناد الحكم إلى الذات الجامدة لا معنى له، الحكم زجر عن فعل الحرمة أو الوجوب، دفع إلى فعل، فلابد من تقدير فعل. أي فعل يقدر؟ الميتة أو الدماء أو لحم الخنزير أو الذوات المعينة لها أفعال بارزة متناسبة متعلقة مرتبطة بها، ليس فعل واحد. فكل دي أفعال تقدر، فإذا وردت الحرمة الزجر انزجر عن هذه الأفعال، فمن ثم يستفاد عدة أحكام. فصح إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، هذا التقريب صحيح، أي تقريب صناعي أولي، إلا تكون قرينة في البين أن هني المراد حرمة خاصة، ليس كل الحرمات، ليس كل الأفعال، هذا بحث آخر. ولكن لو كنا نحن وإطلاق إسناد الحرمة إلى الشيء فماذا؟ استفاد منه تعدد الحكم وتعدد الحرمة. نعم، هذا هم تقريب آخر هذا وضعه. إذن عدة وجوه الآن تمت لكون العمل المحرم يحرم المعاملة والمعاوضة والاستثمار وجعله مصدر للمال أو للتملك أو للرزق. هذا أصل النقطة في النوع الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري، أنه يحرم التعاوض والتعامل معه. الآن هذه الحرمة الوضعية، وماذا عن الحرمة التكليفية؟ الحرمة التكليفية ترتبط بشدة الحرمة، نمط الحرمة التكليفي المتعلق بالشيء وبذات الشيء. إذا كانت حرمة شديدة كذا، مثل الخمر، مثل أجلكم الله الفواحش، هذا كله آخر. إذا كانت حرمة متوسطة يعتمد على درجة الحرمة. هذا إجمالا البحث في هذا النوع الرابع الذي عنونه الشيخ الأنصاري، وهو ما يحرم الاكتساب به لحرمة العمل نفسه. هذا النوع الرابع الذي يعنونه الشيخ الأنصاري أدرج فيه كما عرضت خدمتكم قريب 20 أكثر مسألة. المسألة الأولى التي يتعرض لها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هي ما نسميه الآن يسميه سابقا تدليس الماشطة، يعني المكياج، شنو يسمونه محلات المكياج؟ نعم، لا مو المواد التجميل، أقصد نفس المحل، محل شو يسموه؟ صالونات المكياج، مكياج، صالونات المكياج أو كذا، أي هذه صالونات المكياج عمل قديم متقدم في البشر، سابقا يسموه الماشطة، هذا صالون المكياج سابقا يسمونه ماشطة، تمشط يعني، فهل هذا عمل الماشطة؟ عنوان الشيخ تدليس الماشطة مو الماشطة، لكن بمناسبة بحث تدليس الماشطة بحثوا الأعلام عن نفس حتى عمل الماشطة يعني التي تقوم بالمكياج. أنا أنخو ما شاء الله هذا صارت مكياج حتى صار بالرجال. أي على أي تقدير تدليس الماشطة، ففي الحقيقة بحثوا الأعلام بحثان أو ثلاث بحوث في هذا المقام، تدليس الماشطة، الشيء الثاني نفس الماشطة باعتبار ورود الروايات لعن في بعض أعمال، مو لعن الماشطة، لعن بعض أعمال الماشطة، هكذا قيل لعن الله النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، وعلى كل بعد فيه عناوين. فهذه بعض أعمال المكياج، أم حرام مو حرام غير شلون. فأول بحث يذكروه في عملية المكياج بالإصطلاح العصري بالإصطلاح القديم الماشطة قضية تدليس الماشطة، تدليس يعني عملية الخدعة والغش. طبعا ربما المكياج الآن يقومون به لأجل إخفاء عدو مجند لطرف آخر، بس يغير مكياجه يخفيه بحيث الآخرين يشوفوه يعرفوه. تغيير المكياج أو الصورة للإخفاء أيضا هذا عمل جدا مهم الآن عندهم أكثر من قضايا أخرى. فالبحث يقع في تدليس الماشطة، غش الماشطة. نفس مسألة الغش سيعنونها الشيخ بعنوان مستقل، الغش أحد المحرمات. فالبحث هنا فيه صغروي وليس البحث كبروي. البحث الكبروي عن الغش سيأتي مفصلا كمسألة مستقلة، وسيأتي يعني هل الغش مطلقا حرام أو الغش المعاملي حرام، ولو المعاملة بالمعنى الأعم بما يشمل النكاح أو غير النكاح، يعني الغش الذي يستلزم غمط الحقوق مو مطلق الغش، ولا في غش، غش يعني نوع من التزوير أو نوع من إخفاء الواقع أو إظهار الشيء بما ليس هو في الواقع. هذا المقدار لم يعني هذا الإخفاء الواقع بما بظاهر ليس هو عليه بقول مطلق لم يتبنوا حرمته، مطلق الغش لم يتبنوا إلا النادر، لم يتبنى حل الحرمة، ولو العام عندهم المبنى عدم مطلق الرشوة. شبيه بحث الرشوة، الرشوة من المسائل التي سيعانونها الشيخ الأنصاري. الرشوة كتنظير عند الجمهور عند العامة مطلقة محرمة، أما عند الإمامية الرشوة ليست مطلقة حرام، الرشوة في القضاء حرام أو في الولاة في الوالي. بس المشهور شهرة عظيمة عند علماء الإمامية الرشوة في القضاء حرام، أما في غير القضاء ليست بحرام. ولكن السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد البرقاني عمموا حرمة الرشوة أيضا للرشوة في المناصب المسؤوليات العامة أيا ما كان، بينما العاملة الرشوة حتى افترض بين الأصدقاء سمو معاملة ولا شيء، فاضي يتحبب له يرشي أنا حرام، إذا عنونا رشوة حرام مقصود يعني. هم ذهبوا تنظيرا إلى إطلاق حرمة الرشوة، أو بعضهم أيضا ذهب إلى إطلاق حرمة الغش، ولكن المشهور عند علماء الإمامية عدم الإطلاق في موضوع الحرمة لا في باب الغش ولا في باب الرشوة. على تقدير سيأتي بحث الرشوة في محل مفصل، وسيأتي بحث الغش أو الغش في محل مفصل. إجمالا الآن احنا حوالتان بناء على ذاك المبحث أن الغش أو الغش يحرم فقط في خصوص المعاملات وما يستلزم غمط حق الغير صغرويا، هنا الماشطة أو هذه صاحبة صالون المكياج أو ما شابه ذلك إذا صدق صغرويا على أنها تغشش دي المرأة التي تريد الزواج أو عند الزواج أو الخطوبة أو الأمل البيع أو تغشش، أو هو يغشش صاحب المكياج بعد قد يكون رجل يغشش يخدع أو يخفي من هو مطلوب مثلا كذا فلان للعدالة أو كذا، هذا بالتالي إذا صدق أنه يدخل في الغش أو الغش يصير حرام. الميرزا علي الإيرواني رحمة الله عليه وحتى السيد الخوي يوافقه قال نفس عمل صاحبة المكياج الماشطة، نفسها صارت مكياج، هاي الماشطة عملها ليس غش وغش، عملها باب إعانة على الإثم بحث آخر، نفسه مو غش. لماذا؟ يقول لأن الغش إنما تقوم به المرأة التي تمشط تمكياج أو وليها من يدورها على غير ما هي عليه، أي مثلا هذا خبيث، أما نفس صاحبة المكياج هي ليست في صدد حتى لو قصدت، بس هي بالتالي لا تقوم بعملية الغش والغش، الذي يقوم بهذه العملية هو ذاك الذي يكون طرف في المعاملة ولي المرأة ونفس المرأة. أما نفس عملية المكياج وعملية التمشيط هي بنفسها ليست غشاشة، نعم تندرج من باب الإعانة لك واحد آخر لمن يبني على حرمة الإعانة على الإثم، أما أن حرمة من باب الغش هذا ليس من باب الغش، ليس طرف معاملة. هذا ما أشكله الميرزا علي الإيرواني والسيد الخوي رحمة الله عليه، ولكن هذا الإشكال الظاهر ما يرد على الأعلام على المشهور. لماذا؟ لأن المشهور مرادهم أنه التدليس يحصل بالتمشيط بالمكياج، إذا حصل فالدور الماشطة أو صاحبة الصالون بالتالي يصب في حرام من باب الإعانة، من باب هي مصداق الغش. فأولا ثبت أن هناك في البين غش ولو من قبل ولي المرأة أو مالك المرأة الأمن أو صاحب الخلية النائمة العدوانية على مثلا مجندين الأجانب، بالتالي عمل محرم. فهذا صاحب المكياج يسبب يصب عمله في ذل عمل الحرام. فإذا عنونت الأعلام والمشهور للماشطات أنها تقوم بالتدليس، يعني ممن يعين يعد يسبب أو ما شابه ذلك للغش أو إخفاء العدو أو ما شابه ذلك. فبالتالي بهل تقريب كلام المشهور صحيح، لا سيما احنا ايضا نبني على حرمة العانة اذا كانت متواطئ في البين موجود تدبير. فطارة التدبير ما موجود في البين، تواطئ ما موجود في البين، لا طبعا ليس بحرام. اما طارة تواطئ موجود مبني، تدري هذا مطلوب العدالة، هذا هو مجند لجهة اجنبية يخفي نفسه كذا يقوم به على كل الأمور فساد في هذا هذه البلاد وما شابه ذلك. فواضح في نوع من التواطؤ وإعانة سير على الإثم، تعاون على الإثم، لا تعاون على الإثم والعدوان، سير تعاون على الإثم والعدوان بلا شيء. فتقريب الأعلام للغش أو الغش بالحرام هذا حينئذ يدفع الاعتراض أنه في البين هناك محرم موجود، وعملية المكياج أو التنشيط تصب في هذا الجانب. أو ربما حتى نفترض مو إلا غش، مثلا هذه المرأة لا سمح الله مكشفة أو تقوم بعملية أفرض رقص أو من قبيل الأعمال المفتنة ومكيجته، بالتالي يصف في عمل محرم. الكلام الكلام بس مو إلا غش، افترض ما غش، افترض ما فعل آخر إخفاء العدو المتغلغل، أو افترض ما المكياج يصب في حرام آخر ثالث، ثالث اللي هو مثلا افتتان ترويج الفحشاء، نفس الكلام الكلام الكلام. طبعا محل سؤال ورد قبل فترة علينا أنه صاحبة مكياج كصالون مكياج كذا، تدري أن هاي مثلا راقصة هذه الدائرة كذا، هاي ست مكياج أو لا، أو بإعانة على إثم ست الكلام الكلام. ففي الحقيقة إذا ليس خصوص تدليس الماشطة، الماشطة عملها يصب في حرام، إما تدليس إما فحشاء إما إخفاء عدو إما إما، مو خاص فقط بالتدليس. هذه الجهة الأولى إذن أعان ومحل ابتلاء، هذا تمام كان في الجهة الأولى. إن شاء الله نقرأ الروايات في الجهة الثانية نفس عمل ماشطة في نفس شلونه. وصلى الله على محمد مولى الطاهر.